أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام فيما تقدم في ألفاظ العموم. ينتقل المصنف الآن إلى بحث آخر، هو المخصص المتصل والمنفصل. إخواني، قبل الحديث في الدخول إلى بحث المخصص المتصل والمنفصل، نذكر مقدمة مهمة. هذه المقدمة يعني كثيرة الدوران على ألسنة الأصوليين وتذكر في عدة مواطن، وهي عبارة عن اصطلاحات علمية ذكرها الأصوليون، وبالتالي هي واضحة إن شاء الله لكن لديكم، ولكن من باب التذكير بها وبالتالي تكون مقدمة توطئة لنستفيد منها فيما نحن فيه من هذا البحث. المقدمة تقول هكذا: الدلالات على أقسام ثلاثة: الدلالة التصورية، والدلالة التصديقية الأولى وتسمى التفهيمية والاستعمالية. هذه صلاحات مهمة ستتضح إن شاء الله. هي تصديقية أولى وتعني التفهيمية والاستعمالية، والدلالة الثالثة التصديقية الثانية اللي هي الإرادة الجدية أو التصديقية الجدية يسموها. هذه إخواني مصطلحات مهمة، أعيدها الآن وأشرحها. عندنا دلالة تصورية، هذا القسم الأول. عندنا دلالة تصديقية، دلالة تصورية قلنا القسم الأول، معذرته. الدلالة الثانية الدلالة التصديقية الأولى وتسمى التفهيمية والاستعمالية. هذه قد تغيب بعض المصطلحات في بعض الصور، يستخدم يقول لك استعمالية تفهيمية، قد يكون الطالب ما مدرك أي قسم، وهي مقصودة التصديقية الأولى حسب الصلاح الثاني وعندنا نعم، وعندنا تصديقية ماذا الثانية اللي نسميها الإرادة الجدية أو التصديقية الجدية. نجي الوضوح الآن بشكل مختصر. الإرادة التصورية هي التي تحصل مجرد صدور اللفظ من أي كان، من إنسان ملتفت، من إنسان غافل، من احتكاك حجرين كما يقولون، من صوت الدار، صوت الباب، أي صوت يطلع. مثلا افترض حجرين حكى مع بعضهما البعض، خرج اسم زيد مثلا، عامر منهما مثلا، هذه مباشرة يصير عند الإنسان وين؟ ينتقل ذهنه إلى ذلك المعنى، إنها تصور اضطراري إنجاز التعبير يعني. ولكن كما تعلمون تتوقف على العلم بالوضع، لا بد من العلم بالوضع بعد. اللي ما عنده علم بالوضع بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، لو يحتك ألف حشر في النتيجة ما راح يدرك أن هذا اللفظ لذلك ذلك المعنى، لم يكن ذلك اللفظ لذلك المعنى. نعم، لا أبغي ما أثر على سؤالا. فعلى كل حال، فنفس اللفظ يعني الدلالة التصورية لا بد فيها من العلم بالواقع ولا. فإذا الدلالة التصورية حاصلها هي حصول اللفظ أو حصول المعنى من اللافظ، من أي لافظ كان، لا يشترط فيها الالتفات وكذا ويكون عاقل، لا حتى لو كان مجنون، حتى لو كان من نائم، حتى لو كان من جدار وما شاكل ذلك. هذه الدلالة التصورية. الدلالة التصديقية الأولى أو التفهيمية أو الاستعمالية، هنا يوجد قصد للإخطار. يعني يوجد ماذا؟ قصد للإخطار، يعني المتكلم قصد إخطار هذا المعنى في ذهن السامع من خلال هذا اللفظ. بعبارة أخرى أراد تفهيم السامع هذا المعنى من خلال هذا اللام، ومنه سميت تفهيمي، دلالة تفهيمي.
هو على مقدار المفهوم.
أي أحسنتم، يعني أراد أن يوصل لك معنى ومفهوم هذا المعنى هذا اللام. أيضا تسمى استعمالية من باب أن المتكلم ماذا استعمل اللف في تفهيم المعنى. إذن ترى تقول تفهيمية أراد التفهيم، وتقول استعمالية أنه استعمل هذا اللف لتفهيم هذا المعنى. إذن هناك إرادة موجودة، لكن إرادة على هذا النحو فقط، إرادة على نحو إيصال المعنى لهذا اللف. ولذلك ذكروا مجموعة من الشطريبة شروط ثلاثة لتحقيق أو لتحقق الإرادة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الأولى، أو تسمى الإرادة التصديقية التفهيم أو الدلالة التفهيمية أو الدلالة الاستعمالية. الشرط الأول واضح، وهو العلم بالوضع. لا بد من العلم بالوضع، يعني علم السامع ماذا بالوضع. ثانيا كون المتكلم عاقل وملتفت، هذا الشرط، هذا اللي يختلف عن الدلالة التصورية. هناك يتفقون في العلم بالوضع، ولكن هنا يختلف عنها ماذا؟ ماذا؟ بكون المتكلم ماذا؟ كون المتكلم ملتفت، لاحظ، متوجه، ما يكون غافل أو نائم أو ما شاكل ذلك أو حتى مجنون، لا، فيه نوع من الالتفات. نعم. الشرط الثالث أن لا يكون المتكلم نصب قرينة على خلاف هذا المعنى المقصود، يعني قال ما حتى لو كان هذا لكن ملتفت، من هنا تجتمع مع الهزل، كان الهذا ملتفت، أريد ما لكن تعبيرنا مو جدي، ونقول إحنا فعلي يقول لك أريد ما، تقول أنت تمزح ما أريد ما، ترى تو شارب مثلا، ها هذه إرادة تصورية تصديقية أولى أو تفهيمية أو استعمالية، وأراد إختار المعنى بذلك لكن على نحو الهزل، ما يمنع، المهم هو ملتفت، لاحظ. نعم، إذا نصب قرينة على خلاف معنى، قال لك أريد ماء ليطفئ ظمأ روحي من المعرفة، إذا مقصود بعد أن الماء ماذا؟ العلم مثلا، وذكر هالقرينة دليل على، فصرفت عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر. إذن هذه سموها إرادة استعمالية تفهيمية تصديقية، واضح. الدلالة التصديقية الثانية أو الإرادة الجدية هو ظهور ماذا؟ حال المتكلم بأن ما أراد تفهيمه بكلامه مريد له جدا. المتكلم معناه ظهور حال المتكلم بأن ما أراد تفهيمه بكلامه ماذا؟ مريد له جدا وواقعا. فالمتكلم هنا مو فقط أراد تصور تصورك للمعنى، ولا أراد فقط اختار المعنى، هذا أراد وهذا، ولكن عنده إرادة أخرى جدية، وهي ماذا؟ وهي كشف الواقع، يعني مريدا لكشف الواقع، واضح؟ يعني قصدا المتكلم أن المتكلم قصد الحكاية عن الواقع. وعلى هذا المعنى، هذا فارق هم مهم، لا، الإرادات التصديقية الجدية لا ترتبط إلا بالجمل التركيبية لذات موضوع ومحمول، نسبة هذا المحمول للموضوع، زيد قائم، لا أراد إرادة جدية، يعني ما أراده صح تعبير، أراد تفهيم بكلامه أنه أراد هذا المعنى جدا، وأنه حكى عن الواقع، لاحظ. وبالتالي تكون يقولون هذه الدلالة حالية سياقية، يعني مستفادة من حال المتكلم، من حال وسياق المتكلم. على هذا ذكروا شروط أربعة للإرادة الجدية. الشرط الأول هو العلم بالوضع، هذا مشترك صحيح، العلم بالوضع. الأمر الثاني كون المتكلم عاقل وملتفت، كون المتكلم ماذا؟ عاقل وملتفت. الشرط الثالث كون الكلام من سنخ المركبات التامة، المركب الناقص أو الجمل الناقصة بعد لا تدخل، لا تكون محلا للإرادات الجدية، لا تكون محلا للإرادات ماذا الجدية. إذن كون الكلام من سنخ ماذا؟ من سنخ المركبات التامة. الشرط الرابع أن لا ينصب قرينة على عدم الإرادة الجدية. أن لا ينصب قرينة على عدم الإرادة ماذا؟ الجدية. لا ينصب قرينة، إذا نصب قرينة خب تحول إلى معنى آخر، يعني نكون مع القرينة لا ذي القرينة. فلذلك تجد هنا عندنا إذن فارق رئيسي بين الإرادة الجدية والإرادة التفهيمية. الإرادة الجدية هو كونه في الجمل التركيبية، بينما الإرادة التفهيمية الاستعمالية وحتى التصورية لا، حتى تشمل الجمل الناقصة، حتى مثلا زيد، لكن إذا ما يأتي في الإرادة الجدية ماذا الإرادة الجدية تقول ماذا تقصد زيد، بينما في التفهيمية الاستعمالية لا، فقط استعمل اللفظ معنى خلاص حتى هازلا همش يكون ملتفت. في التصورية لا، حتى لو لم يكن ماذا ملتفتا. هذه دلالات وأبحاث مهمة جدا، يعني هذه لابد أن هذا التحليل العلمي الدقيق، يعني هذه كثيرة الدوران يقول لك الرؤية الاستعمالية إرادة تفهيمية ماذا ما يقصد، إرادة جدية ماذا يقصد، متوفر شروطها ثلاثة أو الأربعة حسب ما ذكرها. إذن إلى هنا يتحصل عندنا توضيح هذه المصطلحات، الإرادة الدلالة التصورية والدلالة الجدية والدلالة التصديقية. ماذا الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية اللي هي الجدية. إذا هنا بحمد الله تم الكلام في هذه المقدمة والتوطئة المهمة، ننتقل الآن إلى مراد بحث المصنف، هو حديث عن المخصص المتصل والمنفصل. ماذا يعني المخصص؟ المخصص في قبال يأتي المقيد إن شاء الله، المقيد بعد نتركه وين في المطلق والمقيد. المخصص هو المخرج لبعض الأفراد عن العموم، أو تقول هكذا هو المخرج لبعض أفراد العموم، هو المخرج لبعض الأفراد عن عموم الحكم. هو المخرج المخصص، جاي عرف المخصص كمبدأ تصوري له، المخصص هو المخرج لبعض الأفراد عن عموم الحكم المستفاد بواسطة اللفظ، المستفاد بواسطة اللفظ. بهذا القيد الأخير المستفاد بواسطة اللفظ الدال على العموم، اللي هو هذا القيد احتراز يخرجنا عن ماذا؟ عن المقيد. المقيد ما في لفظ، راح يأتي الحديث عنه. مثلا مثال تقريب للفكرة، أقول لك أكرم كل العلماء إلا الفساق. أكرم كل، إذن كل أداة عموم، وضعان موضوعة وضعان كما تقدم، وضعان كل العلماء إلا الفساق، فتجد بأن العموم سار ما عدا الخاص، ما عدا الذي خص، فذا المخصص. المخصص ماذا فعل؟ أخرج بعض الأفراد عن العموم، فلا يشمل عموم الحكم، وهو وجوب الإكرام. أنت أكرم كل عالم إلا من؟ نستجب الله إلا الفساق، هؤلاء ماذا؟ لا تكرمهم، لا تكرمهم، واضح؟ فإذن أنت هذا المخصص هو الكاشف عن خروج من؟ هذه الأفراد عن عموم الحكم. فالكاشف الكاشف عن خروج بعض مثلا كذا كما قلنا هو الكاشف الذي يعبر، أو الكاشف عن خروج الأفراد هو الذي نعبر عنه ماذا؟ بالمخصص. واضح معنى المخصص؟ المخصص انقسم إلى قسمين. المخصص انقسم ماذا؟ إلى قسمين. المخصص المتصل والمخصص ماذا؟ المنفصل. المخصص المتصل هو الذي يكون ماذا؟ متصلا بالكلام من لفظ أو غيره. المخصص المتصل هو الذي يكون ماذا؟ متصلا بالكلام. فسواء كان لفظ أو لا، حتى لو كان أمر لبي عرفي عقلي كما نذكر له مثال الآن. مثلا بالنسبة لله أقول لك أكرم كل عالم إلا الفاسق، يعني القرينة هي الاستثناء إلا الفاسق، يعني أنت تصور أكرم كل عالم، يعني الإكرام الآن وين سارا؟ لكل عالم إلا الفاسق. هذا الاستثناء قرينة متصلة في نفس الكلام، قرينة متصلة في نفس ماذا؟ الكلام. ولذلك لولا هذه القرينة لبقينا نحن ماذا؟ على ظاهر وجوب إكرام جميع العلماء، ولكن وردت القرينة فأنتجت تحديد للمراد جد، لمراد جدي عند من؟ عند المتكلم. أحسنتم، بأن المكلم ما يقصد العموم، ورغم أن استخدم لفظ العموم وتدل على العموم كما هو واضح، ولكنه لم يرد كل العلماء، بل العالم الذي يكون عادلا، العالم الذي ليس ماذا؟ فاسقا. ولماذا سمي مخصص متصل؟ لأنه اتصل بالكلام، هذا يعني معنى متصل، اتصل ماذا؟ في سياق الكلام، واتصل بالكلام. على هذا المعنى يتضح أن مجيء المخصص المتصل أو سمهم قرينة متصلة كذلك كاصطلاح آخر، هو الذي منع التمسك بالظهور الأول. الظهور الأول الكلام ما هو؟ هو إكرام عموم العلماء. أحسن، واضح. فبالتالي حولنا إلى ماذا؟ إلى ظهور ومراد جدي للمتكلم، وهو الإكرام ماذا؟ الإكرام لا يكون لمطلق العلماء فقط، منهم العدل مثلا، أو لا نكرم الفاسقين نستجير بالله. فبالتالي هذا الظهور الأول انتهى بسبب مجيء هذه القرينة المتصلة أو المخصص المتصل، وينعقد بأنه مراد جدي آخر بلاحظة المستثنى، مثل المستثنى منه، وهو أن المراد منه ليس العموم، بل مطلق، ليس مطلق العلماء أو عموم العلماء، بل العموم أو نخرج الفاسقين نستجير بالله. هذا إذا كان قرينة متصلة في اللفظ، لفظية يعني، ويأتي إن شاء الله الحديث عنه، لكن باب المناسبة ذكرناه. وعندنا ماذا؟ مخصص يسمى مخصص لبي. المخصص ماذا؟ اللي بيكون من غير لفظ، يعني مثلا يأتي مولى يقول لك أكرم كل أو أطعم أولادي أو أطعم كل أولادي من اللحم، أطعم كل أولادي من اللحم، أداة عموم. لكن لو فرضنا أن هذا المولى عنده ابن وعمره 3 أيام، لا يمكن إطعامه عقلا مثلا، أو أقول عادة لا يمكن إطعامه، يؤدي به إلى الهلاك إلى الموت. هنا هذا مخصص لبي، يعني عقلي من سياق عرفي أو عقلي إنجاز التعبير أو مناسبة عرفية، نقول لا مناسبة عرفية، نقول بأن المناسبة العرفية تمنع من إطعام الطفل الصغير ماذا؟ الله. نعم المتكلم ما صرح في كلامي قال أطعم كل أولادي إلا ابني الصغير، تبي تركها على لماذا؟ تركها للمناسبة العرفية أو العقلية، هي أعطت نتيجة التصريح بالمتصل. سبحان الله، كان نفس قوة لو قال لا إلا. أحسنتم، وذلك لا يكون للمولى، هي لا يمكن بعد المولى يعاقب عبده، قلت لك أطعم كل أولادي، ماذا تطعم ابني الصغير؟ لا يمكن أصلا عقلان أو عادتان أو ما شاكل ذلك، لا يقبل إطعام الأطعام. واضح. على هذا المعنى بأن المخصص المتصل أو تقول القرينة المتصلة أو اللفظية أو غير لفظية، ماذا فعلت؟ هي تكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم، على إرادة ما عدا الخاص من العموم. تقول هكذا أكرم كل عالم إلا الفاسق، الفاسق ما عدا الخاص، يعني تريد تكرم كل العلماء إلا هؤلاء الفاسقين، هذا إرادة ما عدا الخاص من العموم. عموم، وهذا قلنا قرينة لفظية في اللام أو
لبية
أحسنتم، حالية سياقية مثلا، عقلية عرفية، ما شئت فعبر. واضح؟ ومثل أشهد أن لا إله إلا الله، يعني نفي العموم عن الآلهة إلا من؟ إلا الله، هذا ما عدا الخاص، هذا قرينة على أنه لا إله إلا من؟ إلا الله، فقط الإلوهية منحصرة في الله، نفي عموم الإلوهية أو الآلهة أو كذا، هذا نفي ما عدا الخاص. فحكم العموم هو نفي الإلوهية، لا يأتي على الخاص بعد، الخاص خارج من هذا العموم. فقرينة أخرجته، هذه قرينة متصلة، قرينة لفظية. واضح إن شاء الله. بينما المخصص المنفصل، إخواني المخصص المنفصل المراد منه ماذا؟ هو كل لفظ أو فعل وقع في خطاب أو مقام آخر لكنه لا يكون متصلا بمن؟ بالكلام. مثلا المصنف أو المولى يقول أكرم كل العلماء، هذا الحين في مجلس، بعد ساعتين بعد يوم في جلسة أخرى ماذا قال؟ لا تكرم في الساق العلماء. سموه مخصص منفصل، انفصل عن الكلام، يعني لم يأتي في سياق واحد مع الكلام. واضح؟ فالخطاب الثاني هذا يكون هو قرينة ماذا؟ منفصلة يتحدد بها المراد الجدي لمن؟ لأن المراد الجدي ليس هو إكرام كل العلماء،
زمانية أو مكانية.
أحسنت، لا تكرم كل العلماء،
وبعد
ذلك قال لك ماذا؟ يعني ببركة بعد قوله بعد فترة لا تكرم في الساق الفساق، لا تكرم في الساق العلماء، استفدنا أن المراد هنا ماذا؟ أن المراد الجدي للمتكلم
إكرام
حصة من العلماء. أحسنتم، لا تكرم الفاسقين.
نحن في
العموم كرام العلماء ونفي حصة منهم. نعم نعم، هذا بالنسبة لقرينة ماذا؟ لو قلنا قرينة، إذا ما فعلت هذه القرينة المتصلة؟ بينتنا المراد الجدي من للمتكلم، وأن هو قال لا تكرم أكرم كل العلماء، بعد ذلك بعد يوم قال لا تكرم الفساق، فهنا مراد جدي من خلال القرينة المنفصلة، عرفنا مراد الجدي من خلال القرينة المنفصلة أو المخصص المنفصل. هذا كان مخصص منفصل لفظي، وعندنا مخصص منفصل غير لفظي، مثلا مثل ما يمثل لو قال الإمام المعصوم عليه السلام صلي المكتوبة جماعة، هذا معناه أنه ظهورها الأول ما هو وجوب أداء الصلاة الفرض، الفرض الفرائض الخمس تؤديها جماعة، بعد ما يجوز تؤديها غير جماعة، لاحظ. ولكن مثلا لوجود مثلا مثلا فمقتضى أنه كل الحالات تصلي جماعة، ولكن عندنا في حالات المعصوم أنه رأينا يصلي فراده، أو تقول إجماع عندنا بجواز مثلا الصلاة فراده مثلا أو شيء من هذا القبيل، يعني أمر لبي مثلا، أما فعل أو إجماع لبي أو إجماع وهو أمر لبي وكذا، فهذه قرينة غير قرينة منفصلة أو مخصص منفصل غير لفظي. فنعرف أن مراد الجد هو ليس هو الوجوب مثلا، ترضي يكون أمر آخر، إذا المراد الجد يحدده المخصص، يحدده القرينة المنفصلة. ومن هنا هو عرف هذا المثال أو عرف القرينة المتصلة هي أو معذرة المخصص المنفصل هو قرينة على إرادة ما على الخاص من العموم. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، في نقطة ماذا؟ في نقطة المخصص المتصل والمخصص المنفصل ومعناهما. يأتي البحث الثاني وهو المهم، ما هو الفرق إذن بين القسمين؟ خب هذا هم أدى هذا النتيجة وهذا النتيجة، خب لماذا متصل لماذا منفصل؟ إذا كانت النتيجة هو الذهاب إلى المراد الجدي للمتكلم من خلال المخصص سواء منفصلا كان أم متصلا. الفارق يقولون هو هذا بأن من ناحية الظهور في العموم، يعني هل ينعقد ظهور في العموم أو لا ينعقد من أول الأمر مثلا. فقالوا في المتصل أساسا لما تقول أكرم العلماء إلا الفساق أصلا لا يكون ماذا، لا ينعقد عموم في الظهور، لا ينعقد ماذا محدثا ظهور في العموم، هذا لا يظهر منه أصلا لا ينعقد. مدام هنا قال لك أكرم العلماء إلا الفساق في المحاورة العرفية ماذا يصير؟ أصلا ما في عموم من أول الأمر، من أول الأمر واضح، فلا ينعقد ظهور في العموم بل ينعقد يعني مباشرة في الخصوص. الظهور ماذا ينعقد؟ في الخصوص. بينما في المنفصل لا ينعقد ظهور العام في عمومه، لا تكرم أو أكرم كل العلماء ويسكت لما تلقيها على العرف قبل إتيان المخصص، ماذا يظهر من العموم أو لا يظهر من العموم؟ لا يكون ظهر في العام، ظهور العام في عمومه على وضعه. لكن عندما يأتي المخصص المنفصل فيكون هنا ظهور في الخصوص، فهذا ظهور في العموم وظهور في الخصوص، هذا ظاهر وهذا ظاهر. ولكن يقولون نقدم الخاص على العام من باب تقديم أظهريته، يعني عندنا كأنه أظهر وظاهر، العام ظاهر ولكن الخاص أظهر، واضح؟ أو أشبه تقديم النص على الظاهر مثلا، فنص واضح إيه. فمن هذا الباب الآن المصنف يحللها تحليل، هذا الأساس الفكرة، تحليلها من أي باب الآن؟ هذا تحليلها، تحليل هو هذا الكلام مطلقا، يعني سواء الكلام العرفي بيني وبينكم الآن هذا أي كلام سواء كان في عمومات أو في خصوصات، الكلام بما هو كلام لا يستقر له ظهور ويتضح المرادات الجدية للمتكلم إلا بعد الانتهاء من الكلام والانقطاع. اكرم العلماء سكت خلاص فهمنا أنه، ولذلك مجرد يسكت وصير فاصل سكوتي بعد واضح أنه انتهى كلامه بعد، لو كان عنده شيء زائد الآن يقوله، فأنا أستفيد من ظاهر الحال من كلامه أنه أراد شيء. ائتني بماء وسكت، الماء اليوم كثير وسكت، كل ماء طاهر وسكت، وهكذا سواء كلام في عموميات أو خصوصيات. فالنتيجة العرف يقول ينعقد ظهور لكلام المتكلم وتظهر مراداته الجدية بعد الانقطاع من أين؟ من كلامه، بحيث أن عرفا ما في مجال لإلحاق به كلام أو يضيف عليه كلام، حتى تكون مثلا عندنا ظهور مثلا تكون قرينة على خلاف مراد الجدي، واضح؟ فالكلام ما دام متصلا عرفا فظهوره مراعى. فإذا استتم كلام المتكلم ولم يورد أي قرينة أو أي مخصص في كلامه في حالة اتصال كلامه، فنحن وظهور العام في عمومه على وضعنا، أو ظهور الكلام في كم شكل عام، كلامه في ظهور الكلام في معناه واستقر ظهوره الأول. نعم إذا لحقته قرينة فإن كانت متصلة أو منفصلة حولت ظهوره، صار الظهور مو هذا المراد، مراد ظهور ماذا آخر. نعم في القرينة المتصلة كما قلنا أصلا من أساسها لا ينعقد ظهور في العموم، بينما المنفصلة ينعقد ظهور لأنه انتهى كلامه سكت فانعقد الظهور. بعد ذلك جاءت القرينة ماذا؟ جاءت القرينة المنفصلة أو المخصص المنفصل، فما كان بدوا أو كذا قيره من باب تقديم الظهر على الظهر أو تقديم ذي القرينة على ذي القرينة. هذا هو التحليل المبسط لهذا. على هذا تعال كلامنا عام سواء في العمومات أو غيره، تعال في كلامنا الآن في باب المخصص المتصل والمنفصل. نقول المخصص يكون من قبيل القرينة الصارفة، فالعام له ظهور ابتدائي أو ظهور بدوي في العموم، فنراعيه إلى انقطاع كلامه، فإذا ما لحقه ما يخصص استقر ظهوره الابتدائي وانعقد على العموم، وإن لحقته قرينة التخصيص إذا كان قبل الانقطاع تبدل ظهوره الأول، أصلا تبدل صار إلى الظهور ظهور الخاص مو ظهور العام، لاحظ، وانعقد له ظهور خاص بحسب ماذا؟ دلالة المخصص المتصل. احنا ونحن ومع الظهور الخاص في دلالة المخصص المتصل، بينما في المنفصل ينعقد الظهور ولكن يأتي المخصص المنفصل والقرينة المنفصل، فتكون من باب تقديم القرينة على القرينة أو باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر أو ما شاكل ذلك، فيكون المخصص المنفصل يزاحم ظهور العام فيقدم عين باب، كما قلنا إنه هذا الخاص أو المخصص قرينة كاشفة على المراد الجدي لمن؟ للمتكلم. هذا تقريبا تحليل مبسط قدمناه لمن؟ لهذا البحث بشكل سريع، ويعني بيتناسب هذا البحث واضح أخواني. نقرأ العبارة. قال: المخصص المتصل والمنفصل، إن تخصيص العام على نحوين: أولا أن يقترن به مخصصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم، لاحظ، أن يقترن به مخصصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم، كلام واحد كقولنا أشهد أن لا إله إلا الله أو أكرم العلماء إلا الفساق، ويسمى المخصص ماذا؟ المتصل، فيكون قرين على إرادة ما عدا الخاص. شوف، إرادة ما عدا الخاص، يعني أكرم العلماء إلا هذا بعد ما يشمل الخاص الفاسق مثلا، فيكون قرين على إرادة ما عدا الخاص من العموم، وتلحق به بل هي منه القرينة الحالية كما قلنا غير اللفظية، سياقية، عرفية، عقلية كما مثلنا، المكتنف بها الكلام الدال على إرادة الخصوص على وجه يصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده. ثانيا ألا يقترن به مخصصه في نفس الكلام، بل يرد في كلام آخر مستقل قبله أو بعده، قد يكون قبل لا تكرم الفاسقين، حتى لو جاء بعد اكرم كل العلماء، أم قرينة متقدمة ما ينافي، متقدمة أو متأخرة، ويسمى المخصص المنفصل، فيكون أيضا قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم كالأول. فإذا لا فرق بين القسمين من ناحية القرينة على مراد المتكلم، وإنما الفرق بينهما أين إذن؟ إذا من جهة مراد المتكلم كليهما من خلال القرينة يتضح مراد المتكلم، مراد الجدي المتكلم، إذا الفرق أين يكمن؟ قال: وإنما الفرق بينهما من ناحية أخرى، وهي ناحية انعقاد الظهور أين؟ في العموم، ففي المتصل لا ينعقد للكلام ظهور إلا في الخصوص، وفي المنفصل ينعقد ظهور العام في عمومه، غير أن الخاص ظهوره أقوى، فيقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر. هذا المطلب الآن تحليل فقط، والسر في ذلك إن الكلام مطلقا كبرويا ثم يجي وين؟ صغرويا في مقامنا يعني، والسر في ذلك أن الكلام مطلقا العام وغيره لا يستقر له الظهور ولا ينعقد إلا بعد الانتهاء منه والانقطاع عرفا على وجه لا يبقى بحسب العرف مجال لإلحاقه بضميمة تصلح لأن تكون قرينة تصرفه عن ظهوره الابتداء الأولي، وإلا فالكلام ما دام متصلا عرفا فإن ظهوره ماذا؟ فإن ظهوره مراعى إذا ما بتصل، فإن انقطع من دون ورود قرينة على خلافه استقر ظهوره الأول. أكرم كل أولادي، لا قرينة لا لفظية ولا غير لفظية، كلهم كبار، لأن بعض وسكت كل أولادي، فاسق غير فاسق، مؤمن غير مؤمن، وسكت. لاحظ، وإن لحقته القرينة الصارفة تبدل ظهوره الأول إلى ظهور آخر حسب دلالة القرين. اكرم كل أولادي إلا الناصبية منهم مثلا، وانعقد حينئذ على الظهور الثاني. إذن هذا المراد الجدي. ولذا لو كانت القرينة مجملة أو أن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول ولا يظهر آخر، فيعود الكلام برمته مجملا. إذا احتمل أكو قرينة ولكن غير معروفة أو مجمل الكلام أو كذا، إذا يبقى الظهور غير واضح مجمل يعني. ويأتي إن شاء الله المجمل المبين آخر الجزء الأول، يأتينا هذا يعني بعد المطلق والمقيد. هذا من ناحية كلي، من ناحية كلية في كل كلام يعني كبروية مقصودة. ومقامنا من هذا الباب يعني المخصص المتصل والمنفصل، لأن المخصص كما قلنا من قبيل القرينة الصارفة تصرفه عن المعنى، فالكلام له ظهور ابتدائي أو بدوي في العموم، فيكون مراعا بانقطاع الكلام وانتهائه. فإن لم يلحقه ما يخصصه استقر ظهوره الابتدائي وانعقد على العموم. وإن لحقته قرينة التخصيص قبل الانقطاع ماذا؟ تبدل ظهوره الأول وانعقد له ظهور آخر حسب دلالة المخصص المتصل. واضح؟ إذا فالعام المخصص المخصص بالمتصل، شوف، لا يستقر ولا ينعقد له ظهور في العام أصلا ابتداء، ما ينعقد له لأنه متصل ويا بعض، بخلاف المخصص المنفصل، لأن الكلام بحسب الفرق قد انقطع بدون ورود ما يصلح لمن؟ للقرينة على التخصيص، فيستقر ظهوره الابتدائي في العموم، غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل يزاح ظهور العام، فيقدم عليه من باب أنه قرينة عليه كاشفة عن المراد الجدي.
ظهور القرينة يكون من ظهور
ذيها. أحسنتم، هذا تمام الكلام أخواني في هذا البحث المهم، هو المخصص المتصل والمنفصل. إن شاء الله يأتي البحث في بقية الأبحاث والعناوين في هذا الباب. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.